إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، يوم الجمعة يوم عظيم في الإسلام، هدى الله تعالى إليه المسلمون في حين أن اليهود والنصارى ضلوه، وشرع الله جل وعلا لهم فيه صلاة الجمعة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وقد مر معنا أيها الكرام في ثنايا وسياق الخطبة الماضية طرفا من آداب الجمعة وسننها وآدابها وفضائلها، ولما للجمعة من فضل عظيم نفرد في هذه الخطبة شيئا من أحكامها وأبرز المسائل الفقهية المتعلقة بها، وقد بلغت 20 مسألة فيما أحصيت في هذه الخطبة، نجمل الحديث عنها في ثنايا خطبتي اليوم بإذن الله تعالى. المسألة الأولى: حكم صلاة الجمعة. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: الجمعة فرض بإجماع الأمة، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين. والمسألة الثانية: على من تجب الجمعة. الصحيح أيها المؤمنون أنها تجب على الرجل المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر، القادر على السعي إليها، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، طالما أنه سمع النداء أو علم بدخول وقت الجمعة. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم، على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. أخرجه أبو داود. المسألة الثالثة: العدد الذي تنعقد به الجمعة. اختلفت آراء العلماء أيها المؤمنون في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة بلغت 15 قولا، وخلاصة القول أنه لم يثبت في العدد ما يدل على وجوبه لصحة صلاة الجمعة، وحيث أن صلاة الجمعة لا تؤدى إلا جماعة، ومعلوم أن أقل الجماعة 2، فيكون هذا دليلا على أن أقل عدد لصحة صلاة الجمعة 2، وهذا هو الراجح والله أعلم. أما المسألة الرابعة المتعلقة بأحكام صلاة الجمعة الفقهية، فهي وقت صلاة الجمعة. وقت الجمعة أيها الكرام هو وقت الزوال، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وأما آخر وقت أداء صلاة الجمعة فهو أيضا آخر وقت صلاة الظهر، وهو إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله. أما المسألة الخامسة: فما هي عدد ركعات الجمعة؟ معلوم أيها الكرام أن صلاة الجمعة 2 ركعات تؤدى جماعة، ويستحب أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ في الأولى بالجمعة ويقرأ في الثانية بالمنافقون. المسألة السادسة متعلقة بسنة صلاة الجمعة، بمعنى هل لصلاة الجمعة من سنة راتبة؟ الصواب أن ما قبل صلاة الجمعة ليس له سنة راتبة، فقد ثبت فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى سنة راتبة قبل الجمعة أو قدر لها أو وقت لها، لكن المصلي إذا جاء إلى المسجد قبل صلاة الجمعة والخطيب لم يصعد على المنبر فإنه يستحب له التنفل المطلق، أي أن يصلي ما فتح الله أو ما يسر الله له، فقد رغب في ذلكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له، إلى آخر الحديث. أما بعد الجمعة فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، يعني صلى ركعتين في بيته. وذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه في ذلك تلميذه ابن القيم إلى أن المصلي إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. المسألة السابعة: حكم إقامة الجمعة دون إذن ولي الأمر. وقد يستغرب البعض إيراد هذه المسألة، والصواب أن الجمعة في البلد لا تقام إلا بإذن ولي الأمر حينئذ. أما تعدد الجمعات، الصواب أن إقامة الجمعة الأولى في البلد لا يشترط له إذن ولي الأمر، إذ لا يشترط إذن ولي الأمر في إقامة الفرائض. هذه المسألة الأولى. أما المسألة المتعلقة بها، فهل يشترط إذن ولي الأمر في تعدد الجمعة؟ وهذا هو محل البحث. قال الشيخ ابن عثيمين: إذن الإمام في إقامة الجمعة الأولى لا يشترط، أما في تعدد الجمعة فلا بد من إذن الإمام. ومعلوم كما لا يخفى عليكم أنه في سابق الأيام كانت المدن والقرى صغيرة، فيكفيها جمعة، فيكفيها إقامة جمعة واحدة. أما مع تعدد أو كبر مساحة البلدان فإنه يشترط إذن ولي الأمر في إقامة الجمعة. ما العلة في ذلك؟ أجاب الإمام ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا بد من إذن الإمام لئلا يفتات عليه وتتفرق الأمة، لأن الدين ينهانا عن التفرق كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولأن ولي الأمر هو الذي له الكلمة، فيكون في إقامة الجمعة الثانية افتيات على الإمام إلا بإذنه. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. المسألة الثامنة: خطبة الجمعة. يشرع أيها المؤمنون يوم الجمعة خطبتان، قبل الصلاة يجلس الإمام بينهما. أما المسألة التاسعة فهي حكم خطبتي الجمعة. ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب هاتين الخطبتين لعموم مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، بل ولقول الله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر جل وعلا بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء. ومن المعلوم قطعا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أذن المؤذن خطب، فدل ذلك على أن المقصود بهذا الذكر هو الخطبة، وأن السعي إليها أمر واجب. المسألة العاشرة: المقصود من خطبتي الجمعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان مدار خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمد الله تعالى والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يخطب كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. وقال الإمام النووي رحمه الله في مقصد خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يستحب أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، يعني لا يختار لها ألفاظا صعبة للغاية، بل يختار ألفاظا جزلة يعني سهلة حتى يفهمها من يخاطبهم. المسألة الحادية عشرة: هل الخطبة شرط لصحة الجمعة؟ بمعنى لو أقيمت الجمعة دون خطبة، لو لم يحضر الإمام أو لم يحضر الخطيب وصلى الناس صلاة دون خطبة، هل تصح جمعتهم؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة العظيمة، اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة؟ على قولين مشهورين، والراجح والله أعلم أن خطبة الجمعة، والراجح والله أعلم أن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة، وإليه ذهب فقهاء المذاهب الأربعة، وهو الأرجح والأولى بالصواب لقوة أدلتهم. واستدل الجمهور على ذلك بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ووجه الدلالة هنا وجوب السعي إلى ذكر الله، والمقصود بالذكر في الآية هو الخطبة، فدل على وجوب الخطبة، ويعضده أيضا تحريم البيع وقتها. المسألة الثانية عشرة: لو شرع الإمام في الخطبة دون أذان، يعني لو بدأ الإمام في الخطبة دون أن يؤذن المؤذن، هل تصح الجمعة؟ نعم تصح الجمعة والخطبة، لأن الأذان في أصله سنة. أما المسألة الثالثة عشرة فحكم سلام الإمام على المأمومين قبل الشروع في الخطبة. أيها المؤمنون، يستحب للخطيب إذا صعد المنبر أن يسلم على المأمومين قبل أن يؤذن المؤذن، لما ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. وعن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال: السلام عليكم. ولو نسيها الإمام وشرع المؤذن في الأذان ثم شرع الخطيب في الخطبة ولم يسلم على المأمومين، فهل خطبته وجمعتهم صحيحة؟ نعم، لأن السلام في أصله أيضا يعد سنة. أيها المؤمنون، تتمة مسائلنا إن شاء الله في ثنايا الخطبة الثانية. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المؤمنون، المسألة الرابعة عشرة من أحكام الجمعة الفقهية هي مدة الخطبة. كم مدة الخطبة التي كان يخطبها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ من المعلوم أيها الكرام أنه يستحب ألا يطيل الإمام في خطبة الجمعة، بل المأثور عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم الإيجاز في الخطبة، فقد خطب عثمان رضي الله تعالى عنه وأوجز، فقيل له: لو كنت تنفست، أي لو كنت أطلت في الخطبة، فقال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الإمام، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. أخرجه مسلم. قال الإمام الشوكاني في تعبير بديع وسر لطيف في مسألة إطالة الصلاة وقصر الخطبة. قال رحمه الله: إقصار الخطبة أولى من إطالتها. وقال في المرقاة: لأن الصلاة مقصودة بالذات، والخطبة توطئة لها، فتنصرف العناية إلى الأهم. انتهى كلامه. المسألة الخامسة عشرة: حكم التحدث أثناء الخطبة. أيها الكرام، من المعلوم أنه يحرم الكلام والإمام يخطب، لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يعني ضاع ثواب جمعتك أو قل أجرها. ولكن يلاحظ أن لو أشار إنسان إلى من بجواره بيده أن اسكت فلا يلحقه بذلك شيء، والعبرة بالكلام الذي قد تبطل به الجمعة أو ينقص أجرها. المسألة السادسة عشرة: حكم الانشغال بالأجهزة المحمولة أثناء الخطبة. لو رن الهاتف وأنت في خطبة الجمعة، هل يجوز لك أن ترد على الهاتف؟ هل يجوز لك أن ترسل رسالة مثلا؟ الصواب المنع من ذلك، إلا إن خشي الإنسان أو المسلم من الإشغال، فله أن يغلق جهازه المحمول خشية أن يمتد ذلك إلى إزعاج المصلين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من مس الحصى فقد لغى. والمعنى والله أعلم أن الانشغال بشيء عن الخطبة، بمعنى أنه لو بدأ في مس سجاد المسجد مثلا ناسيا دون قصد فليس عليه شيء، ولكن العبرة بتعمد الانشغال واللهو. أما المسألة السابعة عشرة من أحكام الجمعة الفقهية، فهي حكم تشميت العاطس أثناء الخطبة. لو عطس إنسان بجوارك، هل للمسلم أن يشمته، أي أن يقول له يرحمك الله والإمام يخطب؟ اختلف أهل العلم في حكم ذلك، في حكم تشميت العاطس ورد السلام أيضا والإمام يخطب. فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الإمام الشافعي. انتهى. بل جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب على الصحيح من أقوال العلماء، لأن كل منهما، أي من العاطس والمشمت له، كلاهما ممنوع من التشميت ورد السلام والإمام يخطب، لعموم الحديث. انتهى. المسألة الثامنة عشرة هي حكم إقامة صلاة الجمعة للمسافر. نلحظ بعض الناس أحيانا إذا سافر يجد رغبة في نفسه لإقامة صلاة الجمعة، فيجب أن يعلم ذلكم المسافر أن الجمعة تسقط عنه، لكنه لو أراد أن يؤديها مع جماعة المسلمين فله ذلك. قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة. وقال الإمام ابن عبد البر: وأما قوله ليس على مسافر جمعة فهو إجماع لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سافر مرارا ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى يوم الجمعة، أنه صلى الجمعة. ومما يلاحظ خاصة هذه الأيام المقبلة من ذهاب كثير من الناس إلى البرية أو المنتزهات أو ما يسمى بالمخيمات، ويرغب بعضهم بإقامة الجمعة وهو خارج مدينته، يعني يكون قد تعدى 80 كيلو متر تقريبا، فهل يشرع له في هذه الحالة إقامة الجمعة؟ أي أن يجتمع هو وأصحابه أو أقاربه أو أهل بيته لإقامة الجمعة؟ نقول: إن كان مسافرا فإن الجمعة تسقط عنه ويصليها ظهرا، أما إن كان داخل حدود مدينته، أي قريبا أقل من 80 كيلو متر، فإن له أن يقيم الجمعة مع من شاء أو أن يصلي في مسجد قريب من مكانه. المسألة التاسعة عشرة: هل تجب صلاة الجمعة على المرأة؟ المرأة أيها الكرام ليس عليها جمعة، المرأة ليس عليها جمعة، لأن الجمعة من شأن الرجال، فالمرأة تصلي في البيت ظهرا 4 ركعات إن كانت مقيمة، وتصليها 2 ركعتين إن كانت مسافرة. لكن لو حضرت امرأة مع جماعة المسلمين في المسجد وصلت الجمعة معهم أجزأتها، كما أن بعض النساء كن يصلين مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يصلين معه الجمعة وتجزئهن. وإذا صلت المرأة مع المسلمين صلاة الجمعة سقطت عنها الظهر أو أجزأتها عن صلاة الظهر. المسألة 20 وهي الأخيرة، بما تدرك الجمعة؟ وهذه المسألة لا تهم وللأسف إلا كثيرا من المتأخرين عن صلاة الجمعة، فإن بعض الناس يأتي لصلاة الجمعة في التشهد الأخير ثم يقضيها 2 ركعتين مع الإمام، فهل يصح فعله؟ الأكثر من العلماء أيها الكرام على أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك 1 ركعة كاملة، بمعنى 1 ركعة كاملة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. إذا جاء المأموم والإمام راكع فإنه حينئذ يكون قد أدرك الجمعة. طيب، إن جاء بعد رفع الإمام من الركوع، إن أدرك صلاة الجمعة والإمام في التشهد، حينئذ يجب عليه أن يقضيها ظهرا 4 ركعات. وبذلك قال أكثر العلماء كما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين الكبار رضوان الله تعالى عليهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثم أيه بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ادحد الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم اجعل بلادنا آمنة بأمنها، مطمئنة بإيمانها، شامخة بتوحيدها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم رده إلى بلده سالما غانما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك ورفعة دينك، اللهم انصرهم في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ شبابنا من فتن الشبهات والشهوات، اللهم قهم من فتنة الشبهات والشهوات. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وعلماءنا وولاة أمرنا وديننا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا الذين يدافعون عن أعراضنا ويحرسون ثغورنا، اللهم أخلفهم في أهلهم وأموالهم وأهلهم بخير. اللهم اجعل من مات منهم في عداد الشهداء الأبرار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقهم النية الصالحة والقصد الصالح يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.